وتقيم الكون وتقعده إن شفت نور وتعلم ما ضى الإنصاف وأخمد ما شأنك حتى تعود وتقيم الكون وتقعده إن شفت غرور وتعلم قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان قدر الرحمن على المتكبر تصغر الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتظم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغر الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتظم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عرش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلا أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلا أن يهمل جبارا كلا فانظر بين الأقدار
أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم إعادة لبرنامج دون الشباب الذي جمع بوفاء بعض شؤون الشباب
شباب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم طيبة وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج دون الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية نحييكم أحبتي على فاضل وفقاء الشباب ونحييكم ونرحب بحضراتكم هذا البرنامج في هذا اليوم في ذكرى شهادة I'm not afraid. مرحبا بكم أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب إلى هذا اللقاء الذي سيأخذنا في رحلة مميزة لتعريف الشباب بسيرة الإمام علي النبي الهادي وحياته المباركة وهو الكوكب العاشر من سماء الأئمة الأثنى عشر عليهم جميعا صلوات الله. تميزت شخصية الإمام علي النبي الهادي بحكمته وعدله قدوة يحتذى بها في الوقوف على مبادئ الحق ومقاومة الظلم. نرافقكم اليوم لاستكشاف في أبرز محطات حياة هذا العظيم الذي قدم الكثير للإسلام وللبشرية جمعاء. هذا الإمام الهمام الهادي النقي الذي ولد في المدينة المنورة ونشأ في بيئة دينية وتربية إسلامية صحيحة، مما جعله يتمتع بالحكمة والعقلانية والإيمان القوي، وقبل كل ذلك هو الإمام بنص رسول الله وبأمر منه عز وجل. كانت حياته مليئة بالعطاء والتضحية، حيث تصدى للظلم والفساد وسعى جاهدا لنشر العدل والخير في المجتمع بأساليب واستراتيجيات سنشير إليها في طيات البرنامج. إذن أحبتي الأفاضل، دعونا نرافقكم في هذه الرحلة المعرفية لنتعرف سويا على قصة عطاء الإمام علي النبي الهادي ولنستلهم الحكمة والصبر والعدل من سيرته لأنه درس حياة يستحب التأمل والاستلهام لكل شاب طموح يسعى لإدراك عظمة مدرسة أهل البيت، مدرسة الإنسانية والعدالة في عالمنا.
من العراق وقبل شيخ تفضلي احكي لنا عن شخصية الإمام الهادي وعن حركة الإمام الهادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. الإمام الهادي عليه الإمام المعصوم شديد الصفاء
الرؤية لحياة الإمام الهادي الإمام الهادي الشمالية لنتحدث عن سيرة سيدنا مولانا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. فليرافق في سيرة هذا الإمام يعرف بأن الإمام استخدم منهجا تربويا متكاملا من أجل بناء المجتمع الصالح ومن أجل حصانة هذا المجتمع في مواجهة الانحرافات وتقديم نموذج للمجتمع الإيماني الذي كان في البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المجتمع لابد من بنائه من الداخل والخارج، لذلك اعتمد عليه السلام في مجال بناء النفس على ركنين أساسيين، الجانب التهذيبي والركن الآخر الجانب التنظيمي. يعني الجانب التهذيبي بعبارة أخرى بناء النفس من خلال تهذيبها ومن خلال ارتباط هذا النفس بالله سبحانه وتعالى بخالقها عز وجل، هذا فيما يتعلق بالجانب التهذيبي. أما هناك أيضا جانب تنظيمي، جانب مجتمعي، بناء النفس من أجل قدرتنا على تجاوز المحن والصعاب التي يواجهها المجتمع. حياة الإمام عليه السلام كانت مقرونة شديدة برقابة شديدة من قبل الحكام العباسيين، ورغم ذلك كان لأتباعه انتشار في كل العالم الإسلامي. على هناك من يطرح عنده هذا السؤال، أنه كيف بالرغم من أن هناك رقابة شديدة من قبل السلطات وجواسيس السلطات، إلا أن الإمام استطاع رغم من كل تلك الظروف أن يبسط انتشاره في كل العالم الإسلامي. الإمام سلام الله تعالى عليه أيضا اعتمد كجاهده الكرام على مسألة وأسلوب الوكالة للارتباط بأتباعه وشيعته في هذا العالم. على اتحال نظام الوكالة الذي أسس له الأئمة عليهم الصلاة والسلام من خلال تربيتهم للتلاميذ وتحميلهم مسؤولية إرشاد الناس وفق ما تعلموه من مدرسة البيت عليهم الصلاة والسلام، هناك بعض العناوين إن شاء الله سنمر عليها في طيات هذا البرنامج. ذلك الله على استقبالنا مع الأخوة والشباب.
الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه قام بأدوار مهمة في حياته، فهو أول من مهد عملنا وهيئ المقدمات لولادة صاحب الزمان، وحتى لا يصل أي خبر يتعلق به إلى الأعداء قام بتحصين الأمة ورعاية مصالحها بأسلوب أمني ينسجم مع الظروف القاهرة والقاسية، حيث كان يوصل أوامره وإرشاداته بالسرعة المطلوبة وبالسرية إلى جميع أصحابه في طول البلاد وعرضها. لقب بألقاب العدة: الهادي والنقي والنجيب والمرتضى والعالم والفقيه والأمين والمؤتمن والطيب والعسكري. أما الهادي فقد كان علما لهداية الناس نحو الخير والفضيلة والتقوى، وأما العسكري فقد كان تحت الإقامة الجبرية في سفنة عسكرية بسامقة، فلقب بالعسكري وعرف هو وابنه الإمام الحسن بالعسكريين. من أقواله قال سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قمر جدته عليه السلام بطوس وهو على غصبه، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم. السلام عليك يا مولاي يوم ولد ويوم تشهد ويوم تبعث حيا مزعر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الهادي عليه السلام إننا اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا بفكرة صلاة على محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزك فاجه من دعنا بس يا مسارك الله سبحانه وتعالى تسرق من تعالى تقلب الله تعالى.
نعم تحية لكم طيبة وتحية للمستمعين الأحباء الذين استمعوا لنا، وتحية لكم مرة أخرى ضمن هذا اللقاء الشبابي الإمام الهاجي برؤيا الشبابي. حقيقة من النقاط والتحديات التي نمر بها وخاصة الشباب المؤمن الواعي والتحديات التي نقوم بها في بعض البلدان هي الرقابة الشديدة التي تفرضها بعض الحكومات العميلة التي تقيد نشاط هؤلاء الشباب. لكن إذا نظرنا إلى سيرة الإمام الهادي عليه السلام ربما نجد هناك اشتراكات في بين عصر الإمام الهادي وبين العصر الذي نعيشه نحن في هذا العصر. الدولة العباسية كانت في أوج قوتها خلال فترة إمامة الإمام الهادي سلام الله عليه، وشهدت هذه الفترة قمعا شديدا بما في ذلك الإمام الهادي سلام الله عليه اللي كان تحت مراقبة دائمة من قبل السلطات. وكما نعرف بأن سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية كانوا يعتبرون الأئمة عليهم السلام تهديد مباشر لحكمهم، خاصة في ظل الانقسامات التي كانت تشهدها هذه الدولة والتحديات الداخلية التي كانت تواجهها. لذلك كان الإمام الهادي عليه السلام يتخذ أساليب متنوعة للتعامل مع هذه الأمور. ربما نحن عندما نكون في مثل هذا الظروف نسلم للأمر الواقع ونقول طيب نحن ليس لدينا إمكانية للتحرك، هناك رقابة، هناك قيود تفرض علينا، وإذا قمنا بأي حركة ربما سنواجه مخاطر نحن أسرنا أولادنا وما إلى ذلك. ولكن الإمام الهادي عليه السلام اعتمد لم يستسلم لهذه القيود، بل قام كما أشرنا ببسط سيطرته ونفوذه ونشر تعاليمه البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال ما أشرنا إليه بخصوص نظام الوكالة. هذا النظام المهم الذي استطاع أن يوصل فكرة أهل البيت عليهم السلام إلى أكثر من بقعة في العالم الإسلامي، والناس يتلقون إجاباتهم على القضايا الفقهية والعقادية، حيث كما نعرف بأن في هذه الفترات كانت هناك الحركة العلمية، حركة الترجمة من سائر اللغات إلى العربية، وعموما القضايا الفقهية والمناقشات الفقهية والعقائدية فيما يتعلق بالتفسير كانت هناك مجالس علمية كثيرة. فلذلك كان يتطلب دور مهم ومؤثر وبارز للإمام سلام الله تعالى عليه مع تلك القيود التي كنا نعرف يعني وجودها. فلذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام أولا كان يفضل استخدام الأساليب السرية وكذلك الموارد البشرية المتاحة لديه لأولا جمع المعلومات ومن ثم توزيع المهام على مجموعة من الموالين الذين كانوا يعملون في مختلف الطبقات الاجتماعية. طبعا وفقا لبعض المصادر التاريخية كان الإمام يحرص على أن تكون هذه النشاطات وهذه المعلومات يعني غير ظاهرة للسلطات العباسية، بالتالي كانت تجمع من خلال قنوات سرية وآمنة، والقصص والحكايات التي يعني تتحدث عن هذه القضية كثيرة وموجودة في كتب السيرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
رمضة شبابية.
الشبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الوقفة من ومضة شبابية، ونخصص حديثنا عن الإمام الهادي عليه السلام مسلطين الضوء على جوانب مشرقة من حياته المباركة، فتفضلوا بالبقاء. أيها الأحبة، سيرة الأئمة كلها محطات للتزود الإدراكي والمعنوي. سنشير فيما يلي إلى أهم محطات حياة الإمام الهادي عليه السلام. سعى به إمام جماعة الحرمين عبد الله بن محمد عند والي المدينة في جماعة لإثارة المتوكل العباسي ضد الإمام الهادي عليه السلام. شكايته من والي المدينة لما كان يؤذيه من خلال رسالة بعثها إلى المتوكل العباسي الذي عزل إمام جماعة الحرمين فيما بعد. إبعاده عليه السلام عن المدينة حين استقدمه المتوكل العباسي إلى سورة مرأة، فبقي فيها 20 سنة و9 أشهر، وهي يومئذ مركز الحكومة العباسية، وكان المعتصم قد بناها 220 هجرية فأصبحت عاصمة له. عليه السلام قتل من أبوه الشريف في سجون الظالمين التي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم. بعث المتوكل العباسي يحيى بن في 300 رجل لإشخاص الإمام عليه السلام الطريق الهادية، وقد رأى يحيى من الإمام أيام مرافقته له كثيرا من الجلائل والعجائب، وكان يحيى قد فتش بيت الإمام عليه السلام ثم حمله مع ابنه الحسن العسكري عليه السلام إلى سامراء. على الإمام عليه السلام من المتوكل العباسي الكثير من الأذى والتجاوز على حرمته المقدسة، وقد شق عليه ما سمعه من تخيل في قبور أهل البيت عليه السلام وتهديم ما حولها، إضافة إلى ما سمعه من إيذاء الموالين لأئمة الحق عليهم السلام بتشريدهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم في زنزانات رهيبة مؤلمة. قتل المنتصر لأبيه المتوكل سنة 247 هجرية، أي بعد 7 أشهر من فرض الإقامة الجبرية على الإمام الهادي عليه السلام في سامراء.
تعرفنا من خلال هذه الفقرة على أهم النقاط أو النقاط المهمة والمؤثرة من التحديات التي واجهها الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قلنا بأن هذه التحديات وهذه القيود المفروضة على حياة وسيرة الإمام عليه السلام لا سيما الإمام الهادي لم تتمكن أن تمنع الإمام من ممارسة نشاطه في إمامته وهدايته للناس، كما أشرنا بأن الإمام اعتمد على نظام الوكالة فيما يتعلق بالتواصل مع أتباعه وأهل بيته وكذلك شيعته للإجابة على المسائل الفقهية العقائدية التجريدية، نشر مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعموما الارتباط والتعريف بالإمام عليه السلام والتمهيد الأرضية لمن سيكون لمن سينوب عن الإمام ويمهد هو للإمام الذي سيأتيه وهو من أولاده. النقطة الأخرى فيما يتعلق بأسلوب الإمام الهادي عليه السلام في نشاطه وحركته هي المجالس التي كان يقيمها، مجالس سرية. الإمام الهادي أسس العديد من المجالس التي كانت تعقد بشكل سري في بعض الأماكن بعيدة عن الأنظار، ويكون هناك تبادل المعلومات حول أوضاع الحكومة العباسية، إضافة إلى نشر الفقه الإسلامي والتعليم الديني بين أتباعه. أيضا من الممكن أن نشير إلى أن الإمام الهادي عليه السلام كان على اتصال مع عدد من الشخصيات المؤثرة وهم يعملون في يعني الدولة العباسية، سواء العلماء سواء الأعيان أو حتى بعض الموظفين للحكومة، هم كانوا يعملون لصالح يعني كانوا من أتباع الإمام الهادي عليه السلام، ولكن كانوا يكون هذا الانتماء للبيت على المسلم الإمام الهادي. هؤلاء الأفراد كانوا يشكلون حلقة وصل بين الإمام و مطالعتنا ولو عابر على سيرة الإمام الهادي عليه السلام، وجد أن هناك حقيقة بعض النقاط الملفتة الموجودة في حياة وسيرة الإمام الهادي عليه السلام، وهي من تلفت انتباه الشباب. من هذه النقاط أستاذة، وأنت تعرف طبعا بهذه المحاور، لكن أريد أن تفصلين لنا الحديث عنها فيما يتعلق بمثلا صغر سن الإمام، أن الإمام الهادي يتحمل مسؤولية الإمامة وقيادة المسلمين وهو في يعني سن صغيرة. كيف يمكن معالجة إدراك صغر سن الإمام من جانب وثقل مسؤولية إمامة المسلمين؟ ربما هذا الأمر الذي حدث قبل يعني مئات القرون يعني القرون الماضية، حتى هذا اليوم أيضا ربما البعض لا يمكن إدراكه فحوى هذا الكلام.
طبعا الإمام الهادي سلام الله عليه تجد أنه تولى مقاليد الإمامة في عمر صغير، ولم يكن هو أول من قام بذلك، وإنما سبق والد الإمام جواد سلام الله عليه. الإمام جواد أيضا لنفس السن ونفس العمر، باعتبار الإمام سلام الله عليه ولد سنة 2012 للهجرة للمدينة، واستلم زمام الإمامة سنة 2020، يعني عمر الإمام كان 8 سنوات سلام الله عليه كوالد الإمام جواد عليه. وأشخص إلى سامراء بعد ذلك سنة 2034 بقى الإمام سلام الله عليه. كل الفترة اللي بقاها الإمام الهادي عليه السلام بلغت هي 14 سنة سلام الله عليه، وبعد ذلك 20 سنة أو أكثر من ذلك بقليل حينما كان في سامراء سلام الله عليه. الفترة اللي عاش الإمام سلام الله عليه إن عاش في سامراء 20 سنة، كل الفترة اللي عاش الإمام يعني يتجاوز عنها في ريعان الشباب سلام الله عليه، حوالي 234 استشهد الإمام سلام الله عليه. والإمام يعني الهادي كما سبق قبلنا الإمام الجواد عليه السلام. من هذا نفهم أنه قضية الإمامة ليست باختيار البشر، وليس هم من يريدون أن ينفذوه ويجعلوه عليهم إماما، وإنما الأمر من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا جدا واضح نشوفه في قضية الأئمة سلام الله عليه.
أساسا ما هي قيمة العمر يعني أستاذة أمام نبوغ الأفراد، أمام قدرة الأفراد وإمكانياتهم، وأيضا الحكمة التي يتحدثون بها، ما هي قيمة العمر أمام كل هذه الخصال العظيمة والإنسانية؟
يعني
أشوف أنه
الأئمة سلام الله عليه ما يتحدث بالعمر، عينه أنه حتى يتولد إمام الإمامة ويقوم بدور القيادة للأمة، وهذا ما لاحظه الناس والموالين والشيعة للإمام سلام الله عليه من خلال المواقف، من خلال التصرف، من خلال العلم الغزير، من خلال الشخصية القيادية اللي تحدث فيها الإمام. كنا بالرغم من أنه عمر الإمام سلام الله عليه كان 8 سنوات، وهذا واضح نشوفه من خلال حياته، حياة والده الإمام عبد الجواد سلام الله عليه. فالمسألة ليست اختيارية، وإنما هي من قبل الله تبارك وتعالى، كما يبين القرآن ذلك ووضحه. لأن حتى هناك من يتساءل أو من يشك في هذا الأمر، نقول الدليل عليه من القرآن الكريم حينما يتحدث عن نبي الله عيسى عليه السلام لما جاءت به أمة مريم، قال عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبر بوالدتي إلى آخر الآية. واللي تبين يعني تسأل أنه إذا كان الإمام سلام الله عليه عمره 8 سنوات، والإمام الجواد كذلك، نشوف النبي أبا عيسى عليه السلام تولى الإمام هذا الأمر وهو موجود في الدولة، يعني كان لذلك أيضا يبين: جعلني نبيا، جعلني مباركا. الله تبارك وتعالى يمتحن الأمة ويشوف مدى استجابتهم ومدى امتثالهم للأمر الإلهي في قضية، يعني في قضية ولاية النبي وتولي النبي، أو كذلك الأئمة سلام الله عليه. وهنا نجد يعني هذا جدا واضح، مثلا نجد أن الإمام سلام الله عليه كما واضح أن يعني الإمام الهادي سلام الله عليه كان عنده من الأولاد، عند أكبر أولاده كان سيد الحسن المعروف بسبع الدجال، نعم، وكذلك عند ابن جعفر المعروف بالكذاب، ونعم، وكذلك نشوف يعني الإمام سلام الله عليه كان عند أولاد، هؤلاء في مجلس الإمام سلام الله عليه عند بنت واحدة. فنشوف الإمام سلام الله عليه والأمة ليش ما تبعت، ليش ما قبلت جعفر بل عرف عنه أنه كذاب، لأنه ادعت إمامه وكان يبعث حسن يعني ولاد اللي كانوا مع والده يطلب العلم أنه كافي في أن يكون هو من بعد والده سلام الله عليه. وطبعا لما سألوه هذا جدا واضح، من يسألوه ببعض الأمور مثلا الأموال ما شابه ذلك، يقول: هل تريدون مني أن أعلم الغيب؟ يجاوب يقول: نعم، نحن عرفنا آبائك وأجدادك بهذا الطريق، نعم، لأنه معروف بهذا الشكل. لذلك نشوف مع كل هذا لما يعني جعفر في كل عرف عن نبي الكذاب، وكان تمييزا له عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه.
فيما يتعلق بطريقة يعني أداء دور الإمام لكل إمام، طبعا هناك دور طبعا فيما بينهم بعض التشابهات أو بعض الفروقات، ولكن المبدأ واحد في حياة الإمام الهادي عليه السلام. نجد بأن هناك بدل من أن ينخرط سلام الله عليه مباشرة في نشاطات معارضة للسلطة، إلا أنه يركز على تعليم أتباعه في مجالات الفقه، في مجالات التفسير وما إلى ذلك، والرد على الشبهات التي كانت تطرح يوم ذاك، وبكل يعني بشكل سني. أنا سؤالي وسؤال كثير من الشباب أنه كيف يمكن إدراك الظروف وفهم الظروف على وعلى أثر هذا الفهم أن نحدد الاستراتيجية وفق لمدرسة أهل البيت عليهم السلام.
يعني الإمام سلام الله عليه كآباء وأجداده وكأبناء كذلك كل لهم عنده دور خاص يا ربي ما تنوع الأدوار للأمة الأبهار سلام الله عليهم، ولكن الهدف واحد هو إنشاء جماعة صالحة تفيد دعائم الدين، تربية الأبناء والشيعة والموالين والشباب التربية الصحيحة. اللي هذا كان الإمام سلام الله عليه كان يعني هذا ذأبه، لذلك نشوف الإمام الهادي سلام الله عليه في هذه الفترة كان يعني خلال فترة إمامة سلام الله عليه كأنه كان يريد يعد الأمة إلى أنه هنالك من الرجال اللي يكون له مكانة في هذه الأمة، كابن مهديار وكذلك السيد عبد العليم الحسني وكذلك نعم عثمان بن سعيد العمري معروف الزيار الدحون، هؤلاء وأيوب بن نوح ابن دارج، هذول يعني اللي كان الإمام يأكد عليهم، لأنه كان الإمام سلام الله عليه خصص أنباح تيجي فترة جدا وجيزة، يعني من بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام راح تكون بعد ذلك الغيبة، ليوجه الأمة كذلك إلى أنه يعني ترتبط بالإمام عن طريق هؤلاء النواب كما ذكرنا. فالإمام سلام الله عليه كان يأكد يعني حتى من كان يأتيه مثلا من بلاد فارس يجي يزور الإمام سلام الله عليه يقول لأين أنت عن السيد عبد العظيم الحسني، فإنه من تقاتنا خذ منه العلوم وأعرض عليه دينك، يعني هذا الشيء يأكد الإمام سلام الله عليه. لذلك نشوف الإمام كان يخطر لهؤلاء الرجال اللي لهم مكانة ولهم منزلة، واليوم راح يكونون حلقة الوصل بين الإمام عجل بعد على فرش الشريف وبين الأمة، لذلك نشوف هذه الفترة كنت فترة جدا كانت خطيرة، فلذلك نشوف الإمام سلام الله عليه كان يأكد على هؤلاء الرجال على مكانتهم، لذلك من عثمان بن سعيد العمري ومن بعد ابنه محمد بن عثمان، وكان النواب يعني هذا التأكيد من الإمام سلام الله عليه على إنشاء هؤلاء بيان مكانتهم كما ذكرت إنشاء الجماعة الصالحة في الأمة، نعم حتى ترجع لهم الأمة لا تلتبس عليهم الأمة باعتبار الإمام سلام الله عليهم أيضا لم يكن دائما مع الناس، يعني شوف الإمام سجن سلام الله عليه في سابقة لم يكن دائما مع الأمة كما كان آباء أو أجداد السابقين، لذلك كان هذا التحقيق من أجل أنه الأمة كأنه يعني نقول تستوعب و هيا إلى فترة الغيبة للإمام عجل ما تعالى فرج الشرق، ويكون الارتباط عن طريق رجالات الإسلام اللي ذكرناهم.
أستاذ الخرقان، يعني حقيقة عندما ننظر إلى حياة الإمام وهذا التخطيط الواسع والنشاط الواسع العلمي والتبليغ للإسلام للإسلام المحمدي الأصيل طبعا، أن هذا التخطيط يأتي في ظروف تفرض السلطات العباسية حدود وقيود قانقة على شخصية الإمام وعلاقاته وارتباطاته بهذا وذاك. هذه النقطة أيضا يعني نتلمسها في حياتنا في بعض البلدان العربية، حقيقة هناك بعض القيود تفرض على الشباب المؤمن الواعي الذي يريد أن يتحرك الذي يريد أن يدعو إلى الإسلام الحقيقي أو يريد أن يكسر هذا الصمت الموجود المطلق على شفاه البعض فيما يتعلق بالظلمات التي تعرض لها المسلمون في العالم. كيف يمكننا أن نستفيد من سيرة الإمام الهادي في أن نكسر هذا الجمود، في أن نكسر هذه القيود ونعلن موقفنا تجاه الأحداث؟
يعني وضحنا أنه الإمام سلام الله عليه طريقة تعامل تواصل بالأمة ارتباطة بالناس إنشاء الجماعة الصالحة هذا كان يكون من الإمام، واللي هو من واقع رد يعني على من تولى المقاليد الأمور من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي كان ذلك الانحراف الخطير المجد والانعطاف الخطير اللي صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لم ينص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا روايات واردة في هذا الجانب، ولذلك نشوف كانت الأخطاء كثيرة وجمة، لذلك نشوف الأئمة سلام الله عليهم يعني كان نقول أن الإمام كان له العمر 8 سنوات، لكن من كان يأتي عند الإمام يشوف تجربة الإمام استعارات الإمام استعارات الإمام اللي كانوا يسألوا الإمام شوف الجواب اللي كان مقنع ويبين أنه يبين عن علم جب وغزير وهذا الحج ليس علما حصوليا كما هو سائر الناس وإنما علم حضوري لما يبين القرآن عن علما لدنيا لذلك العيون أمام الإمام سلام الله عليه قول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما فلذلك شهم يدعنون للإمام الهادي سلام الله عليه بالرغم من هذا الأمر الخطير سلام الله عليه الإمام نجد أنه الطغمة العباسية وتمام العباسي الصادق الذي صف الإمام جسديا وله من الأمر سلام الله عليه ما يتجاوز 40 سنة يعني انحرفت الأمة من الأمة ومن مكانته ومن أبوته ومن قيادته سلام الله عليه.
سلام الله عليك. الشكر الجزيل لك يا الأستاذ الحاج أبو بطان الحكيم الباحثة الإسلامية لحضورك معنا في برنامج هذا الشهر. شكرا لك.
وفقكم الله لكل خير. الله يحفظك.
ومكان شبابية الكرام وفي هذا الجزء من ومضة شبابية نستكمل الحديث عن سيرة الإمام الهادي عليه السلام فإن الأحبة إن المتأمل في سيرة الإمام الهادي عليه السلام يجد استراتيجية أسسها الإمام في مواجهة سلطات بني العباس تجدر بالاهتمام والمناقشة. إليكم بعض الجوانب الباردة في هذه الاستراتيجية. أولا التواصل السري. عشر الإمام الهادي في فترة تميز بالمقابل الشديدة من قبل الدولة العباسية لذلك اختار طريقة التواصل السري مع أتباعه وشيعته. استخدم الوسطاء والرسائل المشفرة لتوجيه وتعليم أتباعه بعيدا عن أعين السلطة. ثانيا التقية. نظرا إلى الظروف السياسية والخطر الدائم الذي كان يواجهه أئمة الشيعة من قبل العباسيين استخدم الإمام الهادي عليه السلام مبدأ التقية وهو الالتزام بإخفاء معتقداته الحقيقية حفاظا على حياة أتباعه وحياته الشخصية. ثالثا التركيز على التعليم الديني بدلا من الانحراف المباشر في نشاطات معارضة للسلطة ركز الإمام الهادي عليه السلام على توجيه وتعليم أتباعه في مجالات الفقه والشريعة لتعزيز الهوية الدينية والمعتقدات الشيعية بشكل سلمي. رابعا الصبر والإصرار على الحق. حافظ الإمام الهادي عليه السلام على موقفه بصورة سلمية وصبورة ولم ينجر إلى المواجهات العنيفة مؤكدا على الصبر والإصرار على الحفاظ على المبادئ والقيم الدينية وذلك تجنبا للمجازفات غير المحسوبة التي قد تؤدي إلى قمع أتباعه بشدة. خامسا إقامة العلاقات الاجتماعية. سعى إلى بناء جسور من العلاقات الجيدة مع بعض الأفراد المؤثرين داخل الدولة العباسية ومع الناس الآخرين مما أمنحه المزيد من الاستقلالية النسبية والقدرة على حماية شيعته بشكل أفضل. خلال هذه الأساليب المتعددة استطاع الإمام الهادي عليه السلام تأمين استمرار تأثيره الديني والسياسي رغم الظروف الصعبة والضغوط التي مارسها العباسيون عليه. شكرا لكم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملائنا في أسبوع الشهر.
شكرا جزيلا للفقرة وهكذا وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم من الشباب كانت في وقفتنا في هذا البرنامج. القيود وال يعني الموانع التي توضع أمام الشباب المؤمن الواعي من أجل أن يقوم بدوره، من أجل أن يطبق سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه السيرة التي لا ترضخ للظلم، ولكن عدم الرضوخ هذا ربما يتجسد مرة من خلال القيام العسكري، من خلال المواجهة العسكرية كما قام الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام، وذلك الإمام الحسين سلام الله عليه. وأيضا يمكن أن تأخذ أشكال وصور متنوعة أخرى، كلها حجج علينا. المطلوب منا أن نعرف الظروف وأن نقوم وفق ما تمليه الظروف علينا إن شاء الله. طيب، هكذا وصلنا إلى ختام لقائنا بهذا اليوم برنامج للشباب. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، ومرة أخرى نعزيكم بذكرى شهادة الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صمت العلا في كاتلا. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صمت العلا في كاتلا. لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء، أراك مغتربا ودمعك المدفون في جبليك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي همت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين باللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صمت العلا في كاتلا. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صمت العلا في كاتلا. لبيك يا إسلام.
لبيك
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر لبيك قلنا فهل ستصدق النذر أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام بعمرهم نصروا قطرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر أما جرى من أمة أودى بها السكر قطرا على لبيك ولبيك تعتذر وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك فالله بالقرآن قد باها بك عودي إلى دربي فإني عزك بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام
والذي كان مصدقا يا ملك الموت، أعبت بالله